أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائكم المشركين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الرأي القائم بحرمة وطئ المرأة في ظهورها، وهؤلاء استدلوا للحرمة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: محاش النساء على أمة حرام. والشارح قال أن هذا المروي مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا. والقاعدة الأصولية تقتضي أنه إذا كان عندنا ظاهر ونص فإن الظاهر يحمل على النص، وبالتالي النهي وإن كان ظاهرا في الحرم ولكن مع وجود نص على الجواز فإننا نحمل النهي الظاهر في الحرم على ماذا؟ على الكراهة. على الكراهة. قال: والمحاش جمع محشة وهو الدبر، ويقال أيضا بالسين المهملة، يعني مو محشة، مو المحاش، المحاس. كني بالمحاش عن الأدبار كما كني بالحشوش عن مواضع الغائط، فإن أصلها الحش بفتح الهاء الحاء المهملة، الحش وهو الكنيف مكان التغوط، وأصله البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين، فسميت البساتين كذا في نهاية ابن الأثير، النهاية في اللغة في ابن الأثير، يعني بعبارة أخرى كانوا يتغوطون في البساتين، فسميت البساتين محاشا لأنها موضع التغوط. ثم كني عن أدبار النساء بالمحاش لأنها مجمع الغائط. على كل حال يا أخوان، نحن قلنا بأن الروايات الصحيحة واللي هي أشهر تضمنت جواز وطئ المرأة دبرا صراحة، كصحيح صفوان قال: إن رجل للرضا، قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها. قال: ما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته من دبرها. قال: نعم ذلك له. قلت: وأنت تفعل؟ قال عليه السلام: إنا لا نفعل ذلك. طبعا لا يفعلون ذلك لأنه مكروه كراهة مغلظة ومشددة. على كل حال قال: وكذلك في موثق ابن أبي يعفور عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس. وفي صحيح الآخر عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت. فإذا هذا الصحيح الآخر لابن أبي يعفور كما قلنا يصلح شاهدا على ماذا؟ على التفصيل، لأنه يعني أنتم تعرفوا يا أخوان الجمع بين الروايات تارة يكون جمعا عرفيا وأخرى لا يكون جمعا عرفيا، فيحتاج الجمع إلى شاهد من الروايات، إلى شاهد روائي. مثلا لو كان عندنا روايات تقول: لا تطأ المرأة في دبرها، وروايات تقول: لك أن تطأ المرأة في دبرها، مقتضى الجمع العرفي أن نحمل الظاهر على النص، وبالتالي نلتزم ماذا؟ نلتزم بحمل النهي عن الوطأ على الكراهة بقرينة الروايات النص على الجواز. أما حمل النهي عن الوطأ على صورة عدم رضاها وحمل الروايات النص على الجواز على صورة رضاها فهذا ليس جمعا عرفيا، بل هذا ما يصطلح عليه في علم الأصول بالجمع التبرعي، ولا يصح الجمع بين الروايات جمعا تبرعيا لا يساعد عليه العرف. الجمع الذي لا يساعد عليه العرف متى يخرج عن كونه جمعا تبرعيا؟ إذا كان له شاهد من الروايات، إذا كان عندنا رواية معتبرة تشهد على هذا التفصيل بين الرضا وعدم الرضا، عند ذلك هذا الجمع وإن لم يكن عرفيا ولكن نلتزم به. ليش؟ لأنه مقتضى الرواية المفصلة. طيب، ففي المقام صحيح أن حمل الروايات الناهية على صورة عدم رضاها والمجوزة على صورة الرضا ليس جمعا عرفيا، ولكن رواية وعليكم السلام رواية ابن أبي يعقوب تصبح شاهدا شرعيا على ماذا؟ على هذا التفصيل وهذا الجمع. فنقول نحمل الروايات المجوزة على صورة الرضا، نحمل الروايات المجوزة على صورة الرضا، ونقيد إطلاق الروايات المجوزة بماذا؟ بصورة رضاها. بماذا نقيد إطلاق الروايات المجوزة بصورة رضاها؟ المقيد ما هو؟ مفهوم صحيحة ابن أبي يعفور، لأن صحيحة ابن أبي يعفور بالمنطوق تدل على جواز الوطء دبرا مع رضاها، وبالمفهوم تدل على عدم جواز الوطء دبرا مع عدم رضاها. فيكون إطلاق الروايات المجوزة مقيد بصورة الرضا، وبالتالي تختص الكراهة التي حملنا الروايات الناهية عليها بصورة ماذا؟ بصورة عدم الرضا. فنقول من دون رضاها يحرم، ومع رضاها يجوز على كراهتين، بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الصحيحة ابن أبي يعفور.
مع الابن نحكم بالجواز،
مع بدون رضاها يحرم، مع الرضا جائزا لأنه حملنا الروايات المصرحة بالجواز على الرضا، ولكن ماذا؟ على كراهة للنهي.
الأول مع عدم الرضا أصلا،
مع عدم الرضا حكم بمقتضى مفهوم صحيحة ابن أبي يعفور. قال بصحيحة ابن أبي يعفور لا بأس إذا رضي، يعني إذا لم ترضى ففيه بأس، ففيه بأس لا بأس إذا رضيت، يعني يجوز إذا رضيت وإذا لم ترضى ففيه بأس. طيب يا إخوان، لو فرضنا أن تعارضت الروايات وما قدرنا نعرف أن الوطء دبرا جائز أم محرم، تعارضت الروايات وما كان في لا جمع عرفي بينها ولا جمع شرعي بينها بمقتضى شيء الرواية، تعارضت في الرواية. طيب فينا ما الذي يقتضيه عموم آية الحرف؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشر. إذا حملنا أنها على أنها زمانية فتكون الآية ماذا؟ أجنبية عن الوضع في القبر. إذا حملنا أن على أنها مكانية أو على أنها للأعم من المكان والكيف، يعني أن شئتم يعني من أي مكان شئتم أي أو الأعم من المكان والكيف، يعني من أي مكان شئتم وكيف ما شئتم، لأنه بالنهاية القبر مكان للإتيان والدبر مكان للإتيان. لا ما إلا علاقة بالزمان، إما نحملها على أنها مكانية أو على الأعم من المكان والكيف. يعني شو مكانية؟ يعني من أي مكان شئتم قبلا أو دبرا. الأعم من المكان والكيف يعني إذا أتيتمهن دبران فسواء أتيتمهن دبرا من الأمام أو من الخلف. على كل حال إذا حملنا أن على أنها مكانية أو أنها للأعم من المكان والكيف، فعند ذلك إطلاق الآية يقتضي ماذا؟ يقتضي جواز الوطء دبرا فيما لو تعارضت الأدلة الروائية وتساقطت بالمعارضة. فتحقيق أن كلمة أن في الآية زمانية أو مكانية تظهر ثمرته فيما ماذا؟ فيما لو تعارضت الروايات فعند ذلك تظهر ثمرة تحقيق أن مكانية أو زمانية، لأنه على تقدير كون زمانية تكون الآية أجنبية لا إطلاق لها ليتمسك به، أما على تقدير كونها مكانية أو للأعم من المكان والكيف تكون الآية مما يتمسك بإطلاقها. ولكن مع تمامية دلالة الروايات وعدم تعارضها فيما بينها فلا نحتاج إلى تحقيق حال كلمة أن.
بعض السنة رجع الكتاب.
نعم. بعض السنة
رجع الكتاب. بعض الروايات نرجع الكتاب. أما موجود الروايات فنرجع الكتاب.
فلا نرجع إلى عموم الكتاب. لأنه مع وجود الخاص لابد من العمل بالخاص حتى لو كان عندنا عام. الخاص يمثل العمل بالعام، ونحن قائلون بجواز تخصيص العموم الكتابي بماذا؟ بخبر واحد إذا كان حجة. فلذلك مع تمامية الروايات الدالة على التحريم، فحتى لو كانت أن مكانية منقيد هذا الإطلاق بالرواية الدالة على التحريم. أنت تظهر ثمرة تحقيق أن زمنية أو مكانية، وقت تتعارض الروايات فيما بينها تتساقط، ساعتها بدنا نشوف مقتضى الإطلاق الكتابي. أما لو الروايات لم تتعارض ووفقنا بينها واستفدنا الحرم مع عدم الرضا والجواز مع الرضا على كراهة، فعند ذلك حتى لو كان للآية إطلاق يقال يحجب هذه الرواية
مع وجود
الرواية
المفسرة، لأن الرواية الآية مع وجود الرواية اللي فسرت آية الحرب.
نعم. طيب، فإذا نحن الآن عرفنا يا أخوان، عرفنا أنه تحقيق أن مكانية أو زمنية يفيدنا مع تعارض الرواية. طب الآن كيف منحقق أن مكانية أو زمنية؟ بالرجوع إلى كتب اللغة والاستعمالات العربية، ما لم ترد ماذا؟ رواية مفسرة صحيحة ومعتبرة. لأنه إذا وردت رواية تفسر الآية وكانت صحيحة ومعتبرة، عند ذلك حتى لو كانت الاستعمالات العربية على خلاف ما فسرته الرواية، ولكن نلتزم أنه في المورد استعملت بهذا المعنى للرواية التي دلت على ذلك. من الروايات اللي مفسرت اللي هي مفسرة لكلمة أن في الآية صحيحة ابن أبي عفور التي نحن بصددها، قال لا بأس إذا رضي. قلت فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله؟ يا إخوان، هذا اللسان لسان أنه الراوي يسأل السؤال فيجيب الإمام، فالراوي يعترض أو يشكل، موجود عند جملة من الرواة، موجود عند جملة من الرواة، طبعا مو اعتراضا على الإمام وإنما استفسارا حتى يستفيد الراوي من الإمام الوجه في الجواز، لأنه هؤلاء ما كانوا رواة عاديين. عند أي نمط من الرواة موجود هذه الحالة؟ عند الرواة اللي هم فقهاء، مثلا زرارة ومحمد بن مسلم يجوا عند الإمام الصادق بالرواية الصحيحة، بيقولوا له بيسألانه عن التقصير في السفر فيقول واجب، فيقولان له الله تعالى قال في القرآن الكريم فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل افعلوا. لاحظوا الاعتراض، أنه كيف عم بتقول واجب والله القرآن نفى الجناح؟ طبعا مو اعتراض على الإمام، استفهام، يعني كيف نوفق بين وجوبه في الشريعة وبين التعبير بنفي الجناح في القرآن الكريم؟ فالإمام يحل لهما المشكلة. في رواة عاديين أصلا الإمام ما بيتجاوب معه، بيسأل عن حكم المسألة يعطيه الإمام الجواب، يحاول أن يستفصل أن يستشكل أن يستفسر، بيقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السائل هنا مين؟ زرارة ومحمد مسلم. الإمام بتلاقيه يبين لهم كيفية التوفيق لأنهما فقيهان، لأن الإمام يدربهما ويعلمهما حتى يصير عندهما قدرة على تصرف الأحكام. كذلك بها الرواية، الرواية هون الراوي يا أخوان عبد الله ابن أبي يعفور اللي كان من الرواة الفقهاء، مو راوي محض، من الرواة الفقهاء أهل العلم. قال قلت فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. شو فهمان السائل فأتوهن من حيث أمركم الله؟ يعني فأتوهن من القبل. قال عليه السلام هذا في طلب الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. فإذا فأتوهن حيث أمركم الله، الإمام حملها مو ما فسر الإتيان بمعنى مطلق الوطء والجماع، بل فسر الإتيان بمعنى الوطء والجماع طلبا للولد. فإذا أردتم الولد فأتوهن من القبل. وأما بالنسبة لمطلق الوطء والجماع أجازه الإمام دبرا تمسكا بإطلاق ماذا؟ فأتوا حقكم أن ناشئتم. قال هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إن الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حقكم أن شئتم. استدلال الإمام على جواز الوطء دبرا بهذه الآية قريني على أن الآية على أنه حمل أن في الآية على ماذا؟ على أنها مكانية أو للأعم من المكان والكيف، ولم يحملها على أنها زمانية. إذ لو كانت زمانية لما صح استشهاد الإمام على جواز الوطء في الدبر بماذا؟ بالأعياء. فصارت هاري وي مفسر. صحيح عبد الله بن أبي يعفور مفسر، بس إذا بتمهلني لحظة عفوا حتى تم المطلب بخدمتكم. طيب ولكن في صحيحة أخرى يا أخوان أيضا تصلح لأن تكون ناظرة إلى تفسير الآية، اللي هي صحيحة معمر بن خلاد، واللي هي جعلوها من جملة أدلة ماذا؟ حرمة الوطء في الدبر. قال لي أبو الحسن عليه السلام أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن، في أعجازهن يعني في أدبارهن، يقولون يعني العامة. قلت إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، يعني لا يرون به بأسا يقولون بجواز. فقال عليه السلام إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول. أتاها من خلفها خرج ولده أحول، يعني المقصود الإتيان دبرا أو قبلا؟ قبلا ولكن من الخلف. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود ولم يعني في أدبارهم. بهذه الرواية الثانية الإمام حمل ماذا؟ حمل فأتوا حرثكم أن شئتم على ماذا؟ على أنها أن للكيف، ليست للمكان ولا للأعم من المكان والكيف، بل لخصوص الكيف. فأتوا حرفكم قبلا كيف ما شئتم. شعر كيف ما شئتم يعني من الأمام أو من الخلف، ولم يعني الإتيان في أدبارهم. مع أنه ماذا هي؟ مع أنه برواية عبد الله بن أبي عفور اتمسك بأن المكاني الإمام حتى يثبت جواز الإتيان في ماذا؟ في الأدبار، في الأكبر. فإذا الروايتان فيما يرجع إلى تفسير الآية متعارضتان، متعارضتان. ولكن اللي بيهون الخطب إنه حتى لو بقيت أن بالنسبة إلينا مجملة وأنها زمنية أو مكانية، بعد عدم تعارض الروايات والجمع رفعا بينها بحمل الروايات الناهية على الكراهة بقرينة الروايات الناصة على الجواز، ما بيبقى أثر لتحديد أن في الآية مكانية أو زمانية. قال ولا يجوز العزل عن الحرة. فضل
ولم يعني في أدبارهن،
يعني عندما قال أن شئتم عنا ائتوهن قبلا كيف ما شئتم من الأمام أو من الخلف، ولم يعني ائتوهن في القبل أو في الدبر. ها عم بيقولوا ما توطأ النساء قبلا من الخلف لأنه بيطلع الورد أحول، أو الله أنزل الآية قال له نطأوهم بالقبل من الأمام أو من الخلف. بل إيه؟ لأنه على أساس أنه الإمام قال ولم يعني، الله عندما قال فأتوا حقكم أن شئتم لم يعني في أدبارهم بين الرواية لم يقصد ها بين الرواية بينما الرواية السابقة
جوزت
لا ما جوزت بس قالت عندما قال فأتوا حقكم أن شئتم عنا في القبل أو في الدبر الإمام استشهد بالآية على الجواز لو الرواية السابقة فقط جوزت ما عندنا مشكلة ما في طعام بس الرواية السابقة استشهدت للجواز جواز البطل دبرا بماذا بنفس الآية اللي عم تقول الرواية الأخرى أنه مش المقصود الأدبار من أن شئتم واضح الكلام فتعارضت الروايات
إنه نحن أنه المراد يقول في بتعارض أحوال
إنه إذا وطأ المرأة من تقول يعني
إيه الجملة ولم يعني في
أدبار بالي إنه مقصوده إنه طأوهن في القبل من الأمام أو الخلف بس لم يقصد أن يجيز الوطأ في الدبر
فمن خلف أو قدام اللي موصول بالآية من خلف أو قدام موصول بالآية
لا من كلام الإمام في مقام تفسير الآية كلام الإمام في مقام تفسير الآية ولا الآية مثبتة في القرآن الكريم ما في أحد خلفه
بعض الآية كم طورة سابقة مثلا يا علي ضد علي
ها هذا مو في مقام هذا في مقام مثل ما كان يقرأ ابن عباس وكفى الله المؤمنين القتال بعلي مو يعني ويصر على هالقراءة مو يعني إنه في كلمة ناقصة من الآية لا بل بمعنى إنه المقصود من كفى الله به المؤمنين القتال هو علي فكان ينص على اسم علي حتى لا تحمل هذه المنقبة على غيره مع أنها منقبة حصرية لعلي قال ولا يجوز العزل عن الحرة العزل شو هو يا أخوان الإفراغ وإنزال المني خارج الفرج يعني يطأ في الفرج ثم عندما يريد أن ينزل يفرغ خارج الفرج قال ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط بغير شرط شو يعني يعني إذا لم يشترط أما إذا اشترط في العقد أنه يعزل فعند ذلك يجوز بمقتضى ماذا بمقتضى الشرط المؤمنون عند شروطهم اشترط عليها ووافقت كلامنا مو مع الشرط إذا شرط عليها العزل يجوز إذا شرطت عليه عدم العزل يجب عليه أن لا يعزل بمقتضى الشرط كلامنا مو مع اشتراط العزل أو اشتراط عدم العزل كلامنا من دون شرط عقد الزوجية بما هو عقد الزوجية هل يقتضي حرمة العزل أو لا يقتضي حرمة العزل كلامنا بمعزل عن الشرط واضح الكلام الشارح ماذا الماثل ماذا يرى عدم الجواز قال ولا يجوز العزل عن الحرة طبعا ليش عن الحرة لأن الأمة اتفاقا يجوز العزل فيها طيب. وعن الحرة لح يجي انه المقصود من الحرة اللي هي متزوجة بالزواج الدائم وإلا بالمنقطع اجماعا يجوز العزل سيأتي ها؟ قال ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط بغير شرط بغير شرط إذا بدنا نقتصر على المتن إذا بدنا ندمج الشرح بالمتن بغير شرط ذلك حال العقد يعني من دون أن يشترط العزل حال العقد لأنه إذا اشترط قطعا يجوز طيب الدليل الأول على الجواز على عدم الجواز بغير شرط قال لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع الشارع لماذا حث على النكاح وأمر به من أجل حفظ النسل فالعزل بيصير نقض لغرض الشارع لو طبعا هذا وجه اعتباري عقلي ما بيصلح دليل لإثبات الحكم الشرعي هاي الوجوه يا أخوان تصلح لتبرير الحكم بعد ثبوته بالدليل مو للاستدلال عليه وإن ذكرت في لسان علمائنا أحيانا في مقام الاستدلال ولكن حقيقة الأمر أنه هن بيكونوا معتقدين بالحكم من خلال دليله ويبررون الحكم بعد ثبوته بالدليل بمثل هذه التبريرات والاعتبارات العقلية وإلا من الواضح أنه الاستيلاد وحفظ النسل علة تامة يعني للأمر بالزواج ولا حكمة من الحكم حكمة من الحكم وليس علة تامة حتى نقول إذا أفرغ فرج الفرد فالفرج فقد ماذا نقض غرض الشارع، لأن غرض الشارع من الأمر بالتزويج حكمة من الحكم، واحدة من الحكم الأخرى للأمر بالتزويج شو هو؟ كسر الشهوة وحفظ النفس من الوقاع في المحرمات، وحكم لا تتناهى واحدة من الحكم حفظ النسل، حفظ النسل. فإذا ما في نقد لغرض الشارع لأنه حكم من الحكم وليست علة تامة للتشريع، فهذا التعليل ما بصح. واضح الكلام؟ وإن ذكر على لسان بعض العلماء كتعليل للحكم وكدليل للحكم، إلا أن الحق والإنصاف أن المقصود بيكون الحكم مرتكز في نفوسهم، فبعد ثبوته بدليله يحاولون تبريره بمثل هذه التبريرات. يعني هنا من قبيل تبرير الشيء بعد وقوعه، مو تبرير وقوع الشيء، فرق بين تبرير الشيء بعد وقوعه وتبرير وقوع الشيء. على كل حال يا أخوان، بالنسبة للعزل عن الحرة عندنا روايات، في روايات ظاهرها الحرمة، حرمة العزل، كلمنا هلا بقطع النظر عن أنه مشترط اشترط حال العقد العزل أو اشترط عدم العزل، كلمنا مقتضى العقد. روايات ظاهرة في الحرمة، منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس، ولذلك نحن قلنا الحرمة على تقدير ثبوتها في الحرمة، وإلا الأمة اتفاقا يجوز، الروايات مصرحة بالأمة، أما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. اللي استدلوا بها الرواية على الحرمة شو فسروا إني أكره ذلك؟ بالتحريم، فسروها بالتحريم، وسيأتي مناقشة الماتن لتفسير إني أكره ذلك بالتحريم. طيب الرواية الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها، فمن دون شرط، وإذا كانت لا ترضى لأنه معرضاها، معرضاها الرواية تصرح بماذا؟ بالجواز، فمن دون الشرط ومن دون الرضا يحرم، إلا أن ترضى أو يشترط ذلك في العقد. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يعزل عن الحرة، أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، اشترط الإذن. وفي رواية أخرى عنه أن العزل هو الوأد الخفي. ليش وأد خفي؟ الوأد الجلي هو أن يولد المولود وتأيده وتدفنه، الوأد الخفي هو أنك تقتل النطفة بأن تفرغ خارج الفرج، فقتل النطفة وتمنع من أن تصير هذه النطفة منشأ لتكون إنسان. واضح؟ وفي خبر آخر الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، يعني خارج الفرج، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله أن يعزل من الحرة إلا بإذنها. يا أخوان هذه الروايات كلها ماذا؟ ظاهرة. هذه الروايات ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة، نهى أكره ذلك، نهى وأكره. هذا لو سلمنا أنه أكره ظاهر في ماذا؟ في الحرمة، ستأتي المناقشة. ولكن عندنا في المقابل روايات صحيحة وصريحة في ماذا؟ في الجواز، اللي منها يا أخوان بلي اللي منها صحيح محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. صريحة بالجواز ولا لا؟ مطلقة من حيث رضاها وعدم رضاها. هلا بتقلي من قيد الإطلاق نحملها على صورة إذا رضيت، بقول لك الآن تأتيك رواية تصرح بالجواز حتى لو لم ترضى، لذلك نلتزم بالجواز رضيت أو لم ترضى، منقول مع عدم رضاها يكره. الرواية مصرحة بالجواز حتى لو لم ترضى، موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سألت أبا عبد الله عن السعفر، موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل قال ذلك أن الرجل هي مطلقة من حيث رضاها وعدم رضاها. الرواية الأخرى صحيح عبد الرحمن موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحب الحرة. طبعا قيد بماذا؟ بالحرة. طبعا بس ولكن دليلته على عدم جواز العزل في الأمة مبني على ماذا؟ على مفهوم الوصف، على مفهوم الوصف. ولا بمقتضى مفهوم الشرط، مقتضى مفهوم الشرط ما في شرط، ما في شرط. فدليلته على عدم الجواز بالأمة بمفهوم الوصف. أما في رواية مرت معنا دليلتها على عدم الجواز بالأمة بالصراحة، قال أما الأمة دللت على الجواز بالأمة بالصراحة، أما الأمة فلا بأس، أما الأمة فلا بأس بتدل على الجواز بالأمة بالصراحة. لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة دليلتها على عدم جواز العزل في الأمة بماذا؟ بمفهوم الوصف، ولا نقول بمفهوم الوصف.
وصف
المرأة الحرة، المرأة الحرة مو الحرة في قبال دي. المرأة الحرة. قال وموثق محمد المسلم عن ابي جعفر لا باس بالعزل عن المراه الحره ان احب صاحبها، صاحبها يعني الزوج اذا ارادت، وان كره. شو يعني وان كرهت؟ يعني حتى لو لم ترضى، حتى لو كرهت. فهي الروايه صريحه بالجواز حتى مع عدم رضاها، لذلك الروايه اللي بتقول مع عدم رضاها لا يعزل بنحملها على ماذا؟ على الكراهه مو على الحب.
حمل هذه على الاشتراط.
ها؟
يمكن حمل هذه على الاشتراط وهو حال العقد. يعني هو أحب صاحبها نحمل على أو اشترطه.
لا لا لا،
وليس لها من الأمر شيء.
لا وليس لها من الأمر شيء. يعني مسألة العزل وعدم العزل لا دخالة للمرأة فيها بمقتضى عقد التزويج. هذا ظهر الرواية ليس لها من الأمر شيء، يعني كونها زوجة لا يجعل لها حقا فيما يرجع إلى مسألة العزل، كونها زوجة لا يجعل لها حق في ذلك. أما لو اشترطت فمما لا إشكال فيه، مو من جهة كونها زوجة سيعتها يثبت لها الحق، من جهة ماذا؟ من جهة أنها كونها شرطت في عقد لازم والمؤمنون عند
شكرا عبر موفق مرة بالصحيح.
وين؟
عن محمد المصري نفس اللي قلتها عنه.
بل
موفق محمد رحلت أصبح
ايه موثق محمد المسلم وين عبر تحت بالصحيح يا شيخنا، لأنه الموثق محمد المسلم صحيح محمد بن مسلم الراوي عن الإمام هو محمد بن مسلم، بس بتشوف الرواية مين ناقلها. مثلا إذا الرواية ناقلها، إذا الرواية يعني بدك تشوف السند من عند من عند الكافي إلى محمد بن مسلم أو من عند الصدوق إلى محمد بن مسلم. مثلا إذا الرواية رويها الصدوق بالفقيه، اصلا طريق الصدوق بالفقيه الى محمد بن مسلم غير متفق، فلذلك قد ما يعبر بموثقه محمد، قد يعبر بماذا؟ بروايه محمد بن مسلم ضعيف. بخلاف الشيخ مثلا في التهذيب طريقه الى محمد بن مسلم صحيح. فبدك تلاحظ المقطع السند اللي ما بين صاحب الكتاب ومحمد بن مسلم، بيكون احيانا كل رواته عدول اماميين بعبروا صحيحه محمد بن مسلم، بيكون بعض الرواة ثقة غير إمامي بعبر موثقة محمد بن مسلم.
يعني هذا الشخص بيكون مشكوك بأمره؟
لا لا، محمد بن مسلم إمامي ثقة بلا إشكال.
مش على
اللي قبله، ما هي الصحة مو ما بتتوافق وصف الصحة والوثاقة موثقة وصحيحة على الراوي اللي بيروي على الإمام مباشرة، بتلاحظ جميع مفردات السند. قال بلي. قال لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع، هذا ما قشناه. قال والأشهر الكراهة، صار واضح شو يعني الأشهر، يعني في قبال الأشهر هناك قول معتد به مو قول شاذ نادر. ليش الكراهة؟ لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، سأله عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها.
القول الثاني هو التحريم، يعني
القول الثاني هو التحريم. لاحظوا الآن في بحث علمي، أرجو منكم الالتفات يا أخوان. قال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك. إني أكره ذلك، شو عملوا الشارح من أدلة جواز العزل مع أنه استدلوا فيه على حرمة العزل؟ هم في نقاش علمي وفي مراحل ومراتب طولية للبحث العلمي. المرحلة الأولى قال والكراهة ظاهرة في المرجوح، إني أكره المكروه، ما هو العمل المرجوح الذي يجوز تركه في قبال ماذا؟ في قبال الحرام، وهو المرجوح الذي لا يجوز تركه، لا عفوا، الكراهة هو العمل المرجوح الذي يجوز فعله في قبال الحرام، وهو المرجوح الذي لا يجوز فعله، وفي قبال الواجب وهو الراجح الذي لا يجوز تركه، وفي قبال المستحب وهو الراجح الذي يجوز تركه، وفي قبال المباح اللي هو يجوز تركه ويجوز فعله ولا رجحان لا لتركه ولا لفعله. بعبارة أخرى، الماتن عن الشارح عم يدعي أن لفظ الكراهة إذا ورد على لسان الأئمة ظاهر في الكراهة الاصطلاحية اللي هي مقابلة للأحكام الأربعة، حرم وجوب واستحباب الباح. فهذا شو بصير من أدلة ماذا؟ من أدلة الجواز. قال والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض. شو يعني لا يمنع من النقيض؟ نقيض الترك هو الفعل، يعني لا يمنع من الفعل، من نقيض الترك ظاهرة في هذا المعنى. قال بل حقيقة فيه. شو يعني ظاهرة بالحقيقة؟ شو وجه الترقي؟ بس قول هذا اللفظ بهالرواية ظاهر بالمعنى الكذائي، ليس بالضرورة أن يكون منشأ الظهور هو وضع اللفظ لهالمعنى، قد يكون موضوع الموضوع لمعنى آخر، ولكن بمعونة القرينة استعمل هنا في هذا المعنى. الشارح الآن عم يترقى، عم بيقول الكراهة بهالرواية ظاهرة بالكراهة الاصطلاحية، بل منشأ هذا الظهور شو هو؟ أن لفظ الكراهة حقيقة في الكراهة الاصطلاحية. حقيقة ماذا؟ هذا اللي ذكرت لكم إياه في بعض الدروس السابقة، إنه إلى زمن الصادق صحيح الكراهة لغة مطلق المبغوضية. الكراهة لغة شو هي؟ مطلق المبغوضية، أكره يعني أبغض. الكراهة لغة مطلق المبغوضية التي تنسجم مع الحرمة ومع الكراهة الاصطلاحية، صحيح أم لا؟ ولكن إلى زمن الصادقين عليهما السلام الباقر الصادق كان لفظ الكراهة قد نقل من معناه اللغوي وهو مطلق المبغوضية المنسجمة مع الوجوب والحرم إلى ماذا؟ إلى خصوص المعنى الاصطلاحي وهو المبغوضية التي لا تمنع من النقيض، لا تمنع من الفعل. حقيقة إذا مش شرعية لأنه ما صارت بزمن النبي صلى الله عليه وآله، فهي حقيقة متشرعية صارت في زمن أتباعه. وين بنحمل الكراهة على المعنى اللغوي إذا وردت على لسان النبي؟ أما إلى زمن الصادقين قطعا صارت ماذا؟ حقيقة متشرعية في الكراهة الاصطلاحية. ها وإذا وردت على لسان النبي كمان في كلام، إنه إذا كان الناقل لكلام النبي هو الإمام فعند ذلك رغم أنه بزمن النبي كانت حقيقة بالمعنى اللغوي كراهة، ولكن لأن الناقل هو الإمام نحملها على المعنى الاصطلاحي اللي هو معناها في زمن الإمام، إذ لو لم يكن مراد النبي بها ذلك لوجب على الإمام التنبيه على تفصيل يأتي بعلم الأصول، لأنه بعلم الأصول قد نقول أنه أحيانا لا يجب على الإمام التنبيه لأنه ما يعتني به فقط نقل الألفاظ التي صدر على النبي. على كل حال هذا تفصيله وين ببحث الحقيقة الشرعية في علم الأصول. لذلك ترقى قال بل حقيقة، بل لفظ الكراهة حقيقة في الكراهة الاصطلاحية، فلا تصلح حجة للمانع. هي الرواية اللي بتقول من دون رضاها أني أكرهه، بعد في يحتج بها القائل بالمانع بحرمة العازل، لا تصلح حجة للمانع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها. هاي نقطة علمية أيضا مهمة، إذا بتراجعوا الروايات بتلاقوا أنه ببعض الموارد استعمل الإمام إني أكره ذلك في أمور محرمة، ها؟ مثل الربا وعرض، مثل ما مثلا إذا منراجع بعض الروايات منلاقي أنه استعمل اللعن في بعض الأمور المكروهة، وهي نقطة منهجية أريد منكم أن تلتفتوا إليها. البعض شو بيعمل يا أخوان؟ يتطلع ملعون ملعون من بات في بيت وحده، ملعون ملعون من أكل زاده وحده، ملعون ملعون من بال قائما، عم يستعمل اللعن في بعض المكروهات. تيجي أنت بتقول لهم يا عمي اللعن على فعل ظاهر في حرمته، بيقول لك لا مش ظاهر في الحرمة، هي بعدة موارد استعمل اللعن، ورد اللعن على أفعال مكروهة. هذا خلل منهجي. ليش؟ لأنه ظهور اللعن في حد ذاته في الحرمة لا يمنع من أن يستعمل في بعض الموارد في غير الحرمة بمعونة القرين. الاستعمال أعم من الحقيقة. نحن عم نقول اللعن بحسب معناه اللغوي وبحسب ما وضع له هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وبالتالي اللعن على فعل ما يكون ظاهرا في الحرمة إذا لم يكن نصا في حرمته. ومجرد أنه ببعض الموارد استعمل اللعن في بعض الأفعال المكروهة واستعمل في غير معناه الحقيقي بمعونة القرينة، فهذا لا يعني أنه في الموارد الأخرى التي لا قرينة فيها يكون لا يكون ظاهرا في الحرمة، بل بالموارد الأخرى التي لا يكون هناك قرينة فيها يبقى على ظهوره في الحرمة. لذلك هنا قلهم فلا تصلح لفظة الكراهة حجة للمنع من العزل من حيث إطلاقها، أي استعمالها في التحريم، من حيث إطلاقها، ومش المقصود من الإطلاق ماذا؟ الشمول، الاستعمال المقصود، من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها، أي من حيث إنها استعملت في ماذا؟ من حيث إنها استعملت في التحريم في بعض موارد استعمالها. مجرد أن استعمل لفظ الكراهة فيما هو محرم في بعض الموارد، هذا ما بينفي أن لفظ الكراهة لكلية ونفسه يكون ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية، لأنه حقيقة متشرعية في الكراهة الاصطلاحية. واضح؟
نعم.
قال فإن ذلك، شو بذلك؟ يعني استعمال لفظ الكراهة في بعض الموارد في المحرم على وجه المجاز. يعني على وجه المجاز يعني بمعونة القرينة، وإلا هي حقيقة شرعية بالقراءة المتشرعية بالكراهة الاصطلاحية.
بس في لعن
ها؟
في لعن يطلق على رحمة
لا خطنا، احنا نظرنا باللعن جينا للكراهة. لا ها اللعن معناه الحقيقي الطرد عن رحمة الله. ها اللعن شو معناه الحقيقي؟ الطرد النهائي عن رحمة الله. لذلك يكون ظاهرا في ماذا؟ في الحرمة. طيب في الموارد اللي ورد لعن على بعض الأمور اللي قطعا مش محرم، ملعون ملعون من أكل زاده وحده، منقول استعمل مجازا هنا اللعن في ماذا؟ في مطلق الإبعاد، مو في الإبعاد النهائي عن رحمة الله اللي هو يستلزم الحرمة لا محالة. استعمل مجازا في مطلق الإبعاد، لأنه بالنهاية المكروه فيه شيء فيه مبغوضية ويبعد عن المولى. طب شو القرينة؟ القرينة علمنا من خارج بأنه هذا الفعل لا حرمة فيه، ولا يصح أن يكون سببا لإبعاد المكلف نهائيا عن رحمة الله. فمنحمل اللعن هنا مجازا على مطلق الإبعاد بمعونة القرينة، بس هذا ما بيمنع أنه بلا قرينة إذا أطلق اللعن شو استفاد منه؟ الطرد النهائي من رحمة الله، وبالتالي لا يدل على الحرمة. هي مطالب مهمة يا أخوان، هذه النكات والدقائق هي اللي بتبني الفقيه، وهي اللي بتعطي الدقة في مقام الاستدلال على الحكم واستنباط الحرمة. مثل السيد الخوئي قال موارد كثيرة ورد فيها لعن على بعض المكروهات، ولذلك اللعن على عمل لا يدل على حرمته، مع أنه ما في عندنا شك أن اللعن هو الإبعاد والطرد النهائي من رحمة الله، هي اللي يستلزم حرمة العمل بتلك الموارد القرينة، دلت على أنه استعمل في غير معناه الحقيقي واستعمل في مطلق الإبعاد. قال وعلى تقدير الحقيقة، لاحظوا مراتب البحث العلمي، إذا نزلنا والتزمنا بأن الكراهة ماذا؟ حقيقة بشو؟ بالحرمة. قال وعلى تقدير الحقيقة، على تقدير كون لفظ أكره حقيقة في الحمية. فاشتراكها أي اشتراك لفظة الكراهة بين ماذا؟ بين الحرمة والكراهة الاصطلاحية يمنع من دلالة التحريم، يمنع من الاستدلال بها على الحرمة في المقام. ليه؟ لأن المشترك من دون قرينة ماذا يكون؟ مجملا، والمجمل لا حجية فيه. صار مجمل لفظ الكراهة مشترك بين التحريم والكراهة الاصطلاحية، ما في قرينة، اللفظ مجمل، بقينا في شك. مع الشك شو المرجع؟ أصالة البراءة من التحريم، أصالة الإباحة، أصالة الحل. قال فاشتراكها، اشتراك لفظة الكراهة بين التحريم والكراهة الإصطلاحية، يمنع من دلالة التحريم للإجمال المسقط للكلام عن الحجية، فيستحكم الشك ولا دلالة لفظية لإجمال لفظ الكراهة، فيرجع إلى أصل الإباحة. طيب يا إخوان، لو قال هؤلاء لفظ الكراهة مو مشترك بين الحرمة والكراهة الاصطلاحية، بل هو حقيقة في مطلق المبغوضية اللي هي جامع بين الحرمة والكراهة الاصطلاحية، حقيقة في ماذا؟ مطلق، لأنه في فرق بين نقول مشترك بين معنيين وبين نقول موضوع للجامع بين المعنيين. هذا الفرق شو بيعبروا عنه بالاصطلاح؟ أحسنت، مشترك تارة عندنا مشترك لفظي وأخرى عندنا مشترك معنوي. المشترك اللفظي موضوع لمعنيان مختلفان ومتباينان، المشترك المعني المعنوي موضوع لمعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد كلي جامع بين أفراد متعددة. هذه المناقشة اللي ذكر الشارح مبنية على أن لفظ الكراهة مشترك لفظي بين ماذا؟ بين الحرمة والكراهة الاصطلاحية، بصير عندنا إجمال. بنرجع لأصالة الإباحة. طيب لو ادعوا أن الكراهة حقيقة في مطلق المبغوضية اللي هي جامع ما بين الحرمة والكراهة الاصطلاحية، شو بصير؟ ها؟ كمان لا يكون في الرواية دلالة على التحريم. ليش؟ لأنه الكراهة استعملت هنا في مطلق المبغوضية، مطلق المبغوضية أعم من المبغوضية الشديدة اللي يسمى بالحرمة، والمبغوضية الخفيفة اللي تسمى بالكراهة الصلاحة. فمع كونها مستعملة في مطلق المبغوضية فما في دليل على التحريم، لوان نرجع إلى أصل الإباحة. إلا على مسلك مثل السيد الخوئي تبعا لشيخه النائمي. السيد الخوئي تبعا لشيخه النائمي بيقول الوجوب لا يستفاد من اللفظ وإنما من حكم العقل. ففي كل مورد كان عندنا دليل على المبغوضية وما جاءنا دليل على الترخيص بالفعل، يثبت ماذا؟ يثبت الوجوب. فعند السيد الخوئي المبغوضية ثابتة بماذا؟ بمقتضى أني أكره، لأنه بنينا على أنه الكراهة حقيقة بمطلق المبغوضية. وبالأدلة الأخرى ما عندنا دليل على الترخيص، لا إذا ما عندنا دليل على الترخيص بالعزل بالأدلة الأخرى، فعند ذلك عشو تحمل أكره على الوجوب على الحرمة، وإن كانت ماذا؟ موضوعة لمطلق المبغوضية، لأن مطلق المبغوضية مع عدم القرينة على الترخيص هي معنى الحرمة، ومطلق المحبوبية مع عدم القرينة على الترخيص بالترك هو معنى الوجوب. عنده الوجوب والحرمة يستفادان من حكم العقل.
إذا كان يقول أن المسألة باب الجامع بين،
إذا التزمنا بأنه الكراهة، وإلا الحق والإنصاف يا أخوان أنه لفظ الكراهة ماذا؟ لفظ الكراهة بحسب معنى اللغوي مطلق المبغوضية، أكره وبغض، جامع بين الوجوب والحرمة. ولكن لا شك ولا ريب أنه حتى زمن الصادقين صار ماذا؟ صار حقيقة متشرعية في الكراهة المصطلحة، بل قد يدعى أنه بلغ هذه المرتبة وصار حقيقة في الكراهة المصطلحة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. والاستدلال على هذه الدعوة محله هو علم الأصول، بحث الحقيقة الشرعية، وحيث يحكم بالتحريم يأتي، والحمد لله رب العالمين.
سلام الله
مثلا عليها مثلا الشرعيه في زمان الصادقين عليه السلام، لا شك انه الكراهه صارت